بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقاء جديد مع الطب الآمن. موضوع حلقة اليوم أيها الأحبة في الله حول علاج شلل الوجه أو الإصابة بعصب الوجه اللي هو العصب السابع. وبنقول وقاية وعلاج. وقاية وعلاج إن كما نعلم إن الله عز وجل وضع ضوابط وقائية في كتاب الله وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتعرف عن إصابة عصب الوجه وكيفية الوقاية من هذه الإصابة. يعني سبب اختياري لهذا الموضوع هو الحقيقة سبب إن عصب الوجه هو مرآة للروح. الإنسان عندما تنظر لوجه الإنسان هو بيعبر هذا الوجه عما بداخل الإنسان. لذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن خيار الناس، أفضل الناس من إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. في ناس ربنا سبحانه وتعالى وضع في هذه الوجوه حب الله، وإذا نظرت في وجهه تذكرت الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله على العكس في وجوه أخرى تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تحدث عن الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه عليها غبرة والعياذ بالله. الوجه هو المراية اللي بتعبر عما بداخل النفس. عصب الوجه هو عصب يسمى العصب السابع من 12 عصب بيخرجوا من منطقة أسفل المخ مباشرة. هذه المنطقة هي بتتحكم في أعصاب اللي بتغذي العين واللسان والوجه، إحساس وحركة، تغذي البلع والصوت والكلام، حركة العين يمين وشمال وفوق وتحت. هذه الأعصاب بما فيهم عصب الحائر اللي هو العصب العاشر، ولكن نخص العصب السابع لأن كثير من الناس بيصابوا بالتهاب في هذا العصب أو يصابوا أثناء التغيرات المناخية زي بنقول ما بين الفصول. ونجد الآن في العيادات الأعصاب كثير من المرضى يأتون معهم هذا المرض، مرض التهاب في العصب أو التهاب في قناة تسمى قناة فالوب. فالوب مش هي القناة اللي عند المرأة، نعم هو هناك تسمى قناة فالوب أيضا، ولكن في اللغة الإنجليزية فرقوا ما بين قناة فالوب اللي عند المرأة وقناة فالوب اللي ماشي فيها العصب. سموا الأولى فالوبيان كنال اللي هي عند وعند المرأة سموها فالوبيان تيوب، يعني دي تيوب ودي كنال. فلذلك احنا حتى بنسأل طلبتنا احيانا في الامتحان نحاول نلخبطهم، نقول الكنال انهي والتيوب انهي، نجد ان الكنال هي القناة اللي فوق، انما التيوب هي القناة في الاعضاء التناسلية عند المرأة. العصب هذا قد يختنق في هذه القناة، يحصل التهاب سواء في الأنسجة المحيطة بالقناة وعلى رأسها الغدة الباروتيد أو الغدة النكفية. لو حصل التهاب في هذه الغدة بيعدي من خلالها 5 فروع لهذا العصب. هذا العصب بيغذي العين اللي بيرفع الحاجب ويغمض العين ويرفع الأنف والابتسامة والاحتفاظ بالفم مغلق. لذلك المريض إذا أصيب بهذا نجد يظهر عليه أعراض غريبة. الأعراض دي نجد عدم القدرة على غلق العين المصابة، عدم القدرة على الابتسامة تجاه الجنب اللي حصل فيه شلل، عدم القدرة على الاحتفاظ بالماء في الفم، يعني يشرب الماء تلاقي الماء بتنزل من فمه، ممكن يفقد الإحساس في التلتين الأول من اللسان. ونجد أحيانا كثيرة صوته يتغير لأن فيه فرع من هذا العصب بيغذي الحنجرة. أيضا نجد هذا المريض بيعاني من خلل نفسي شوية. ليه العصب أحيانا أو العصب هذا العصب السابع يختلف عن باقي الأعصاب؟ أنه بياخد إشارة عصبية عاطفية نفسية، فالإشارة النفسية اللي بتأتي لهذا العصب تؤثر أيضا. لذلك كثير من ولادنا وبناتنا نجدهم أما يمروا بمرحلة استرس زي البنات في الثانوية العامة مثلا نجد يجي لهم إصابة بهذا العصب. اسأل سائل مين أكثر الناس تعرض؟ الإحصائيات بتقول أكثر الناس النساء يصابوا أكثر من الرجال بالإصابة التهاب العصب السابع، والمرأة الحامل تصاب أكثر من المرأة الغير حامل، والمريض اللي عنده سكر يصاب أكثر من المريض اللي ربنا سبحانه وتعالى معافيه من هذا المرض. وجدوا أيضا الإصابة في كبر السن أكثر من صغار السن، وإن كنا في هذا الزمن نرى كثير من الإصابات الوجه لصغار السن. موضوع حلقتنا النهاردة كيفية الوقاية من هذا المرض، والوقاية خير من العلاج، وإزاي نعالجه لو أصبنا بالطب الآمن، مش عايزين حاجة تترك أثر. إن كثير من الناس يتعالجوا من إصابة هذا العصب بعد الإصابة وبعد العلاج، يقولك العضلة بقت تقفل، بس ما بقتش تقفل طبيعي، دي بقت تقفل بشدة، يعني برضو بقى يحصل فيه عدم اتزان ما بين الجانب الأيمن والأيسر في الوجه، وهو ده المشكلة. مش المشكلة إن فيه عصب مش شغال، لا، العصب بيؤدي إلى عرض، العرض هو عدم القدرة على غلق العين، رفع الحاجب، الابتسامة، التعبيرات اللي بنقول عليها التعبيرات العاطفية للوجه. العاطفية ازاي؟ الواحد عايز يحزن بتدي إشارة حزن، تلاقي واحد مكشر، واحد عايز يفرح بيبتسم ويبتهج، واحد عايز يعبر عن مشاعره بيقدر. العصب لما بيصاب الإنسان ما بيبقاش قادر يعبر عن هذه المشاعر، تعبيره عن هذه المشاعر بيحسن كتير من نفسيته. لذلك أول سبل الوقاية من هذا المرض الحالة المزاجية تكون منضبطة. المريض اللي ما بيغضبش وما بيحتدش في التفكير واللي ما بيشيلش هم جامد، ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتلهوش بهذا العصب، لأن الناس كثرة تشيل الهم والحزن والضيق وتحميل النفس ما لا تطيق، نقول هذه الأشياء تؤدي إلى كثير من الأمراض. ونرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابي الذي أتاه ليسأله النصح، صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عظني يا رسول الله، قال لا تغضب. موعظة موجزة ولكنها عظيمة جدا، لأن عند الغضب بتزداد أشياء في الجسم، هرمونات، كيماويات بتتغير، وانفعالات شديدة تأذي داخليا، يسموها الإصابات الداخلية. إصابة داخلية، نعم، هي بالضبط زي ما واحد بيجي يديك إصابة خارجية زي الحوادث. لذلك الإنسان قد تأتي حادث داخلي من كثرة الضغوط والقلق والحزن، هذه الأشياء هي بالضبط قد تكون أكثر. لذلك إخواننا اللي بيصابوا بأمراض عافانا الله وإياكم زي السكر وزي الضغط وتصلب الشرايين والجلطات، نقول لهم الغضب بيكون عامل، مش هنقول مساعد، ده عامل مؤثر للإصابة. فإذا تلافينا هذا الغضب الإنسان بيمنع ويقي نفسه من كثير من الأمراض. لذلك بداية نقول للإنسان اللي عايز تقي نفسك عليك بأنك لا تغضب، عليك أنك ترضى، والرضا هو أول مفاتيح الشفاء. نأتي بالثاني شيء، بنقول عند تقلب الفصول الإنسان ما يسارعش، يعني خصوصا الآن الشباب الجو قد يأتي بعض المطر وقد يأتي بعض الريح وبعض الهواء والبرد بالليل، أحيانا يأتي الشباب فيغير ملابسه لملابس صيفية ثم هيتأخر في الخارج، ما بقاش معاه جاكيت يغطي نفسه، ما فيش غطاء للرأس، هذا الغطاء للرأس بيحمي الأذن وبيحمي العصب السابع اللي بيمر من تحت الأذن من هنا، لو ما غطاش هذا المكان ممكن يكون عرقان ويطلع في هواء، أو يتعرض تعرض مباشر لمروحة، أو يركب سيارة ويقعد جنب الشباك والشباك مفتوح. أخوانا اللي بيسافروا بقى المحافظات اللي بيركبوا القطارات اللي ما فيش فيها شبابيك، نقول له لو عرقان وقاعد جنب الشباك وطول فترة السفر ساعة وساعتين وثلاثة، أحيانا ضرب في العصب من هنا تؤدي للالتهاب في هذا العصب، فبنقول عليك بالوقاية. نرجع للتلفيحة بتاعت أجدادنا والشماخ بتاع أخوانا في سكان الصحراء سواء في مصر أو في الأردن أو في السعودية أو الكويت، اللي بيلبسوه وقت العواصف وقت الرياح، ياريت نلبس حاجة إذا كنا عرضة لهذا، وخاصة لو كان في الأسرة تاريخ حد اتصاب، يعني لو واحد الأم اتصابت بالعصب قبل كده أو الأب اتصاب بالعصب، بيبقى 30% عرضة أن يصاب بالتهاب العصب أكثر من غيره، فده يحاول يحرص. الخروج من الحمام الدافي والواحد يتعرض لهواء مباشر يؤدي أيضا لذلك. يبقى الوقاية بدأنا بها خير من العلاج. تعالوا بينا نتكلم عن العلاج. حصل، قدر ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته كتب لواحد انه يجيله اصابه لهذا او واحده، نقول اولا اول شيء في العلاج هو الرضا بقضاء الله عز وجل، ان الرضا بيرفع نسبه السيروتونين، والسيروتونين بيحسن الدوره الدمويه للمكان، عكس الواحد لو غضب يرفع نسبه الادرينالين، لو حزن يزود نسبه الكورتيزون في الدم، ودي تؤثر على عدم الشفاء. طب بعض الناس يقول طب ما يا دكتور اللي بيجيله هذا العصب الدكتور بيديله كورتيزون، قول نعم. بيدهله بنسب منضبطة. نسب منضبطة يعني ايه؟ يعني اقول له هتاخد قرصين الصبح قرصين بالليل، تاني يوم او بعد يومين هنقلل قرص الصبح قرص بالليل، بعد يومين ندي نص قرص، ويفضل يقلل في الجرعة لغاية لما يتوقف. لكن مع الغضب انت عمال تزود في الجرعة، كل لما تكتر الزعل والحزن والضيق والناس تبصلك مش عارف ايه. هنا بنقول الانسان عليه بالرضا، نمرة واحد. نمرة اتنين اذا ذهب لدكتور العلاج الطبيعي، وهنا الكلام ده بقى لتلامذتنا واخواننا واحبابنا واساتذتنا احيانا، بنقول لهم ما تتسرعش انك تحط المريض في كهرباء. لا، انا عايز المريض في الحالة الحادة اللي فيها الم، نقول له انا عايزك تسترخي وتعلم تتنفس صح ازاي. نمرة اتنين، عايزك تتخيل العضلة انها شغالة، اتخيل ان انت قادر ترفع الحاج، اتخيل ان انت قادر تغمض عينك، اتخيل ان انت قادر تبتسم. هيجي يقولك انا مش قادر، اقول له لا تخيل. بعض الناس يقول احنا مش قادرين نتخيل، اقول لهم في تمرينات تعلمكم ازاي تتخيلوا. التمرينات ابسطها ان انا ممكن اعلم الواحد ازاي يغمض عينه ويستحضر صورة باب شقته من الخارج. لو كلنا كده احنا قاعدين نتفرج علينا، عايز اشوف قدرتكم على التخيل. لو كلنا غمضنا عينينا، هل فينا واحد دلوقتي وانا بركز كده اقدر استحضر شكل باب شقتي؟ كلنا بنلاحظه. طب ليه؟ لان ده المنظر اللي بنعتاده عند الدخول والخروج من البيت، بنشوف هذا الباب. المرحلة الاكتر نقول طب تخيل انك بتشوف نفسك، غمض عينك وتخيل صورته. بعض الناس لقى صعوبة انه مش قادر يتخيل صورته. الاحصائيات بتقول ايه؟ الستات يقدروا يتخيلوا صورتهم اكثر من الرجاله، خاصه اذا كانوا بيقعدوا قدام مرايه فترات طويله. الراجل يستطيع انه يتخيل زوجته بسهوله، الزوجه قليل انها تتخيل. ده الاحصائيات. ولكن احنا بنقول كثير من الناس عايزينه يتخيل حركه رفع العين وتغميض العين والابتسامه ورفع الانف اللي هي الحركه دي والابتسامه الجانبيه. كل هذه الحركات عندما نركز فيها مما لا شك المريض بينبه المخ، يبعت إشارة عند العصب، أما يبدأ العصب الالتهاب عليه يقل. نمرة اتنين، بنستخدم ما يعرف بالكمادات الدافية. كمادات الدافية بتحسن الدورة الدموية في الجانب المصاب. نمرة ثلاثة، اهتموا بالعين. العين كتير من المرضى ما ينظرش العين. العصب السابع ده بيغذي الخلايا الدمعية، الغدد الدمعية اللي في العين بتخلي العين باستمرار رطبة. لكن المريض ما بقاش يقدر يرمش، الرمش ده مفيد جدا لينا، فبنقول لابد نعلم المريض ازاي يرمش بايده، ازاي يرمش بايده. يعني كل دقيقه نقول له اعمل كده 3 مرات. شوف قد ايه نعمه عظيمه، ومحدش فينا دريان، محدش فينا دريان ان رمش العين ده بيعمل ترطيب للعين، محدش فينا دريان ان دي نعمه عظيمه. نتذكر قول المولى سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. مش قادرين تحصوا حتى ازاي ترمش بعينك. كنت في لقاء واحد بيسألني سؤال، يعني سؤال جاوب عليه العلماء قديما لكن الناس نسيوا. بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ بيقول لي قال العينين واللسان وبعدين الشفتين. منقول ربنا سبحانه وتعالى له أن يقول ما يقول، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الشفتين ربنا خصها في أهم وظيفة، إن بدون الشفتين الإنسان لا يستطيع أن يعيش، لأن أول مصدر للطعام هو الرضاعة اعتمادا على الشفتين بعد الله عز وجل. يبقى لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الشفتين مهمين جدا. نرجع للعين والرمش. العين اللي بيحصل فيها شلل في هذا العصب، الإنسان ما بيقدرش يرمش بعينه، فبنعلم المريض أنه يرمش بإيده، كل دقيقة يرمش 3 مرات عشان يحافظ على العين تكون رطبة ما تبقاش جافة. طب لو العين جافة ومش قادر أعملها، بجيب حاجة اسمها دموع صناعية، ببدأ أقطر في عيني بدموع صناعية. شوف قد ايه ربنا بيديك دموع ببلاش، انت لازم تروح تشتريها لو مش قادر. طيب الحاجة التالتة ودي المفيدة، الاهتمام بنظافة الفم. احيانا الاكل يتحوش في الفم نتيجة ان العصب مش شغال، لازم نهتم بالاسنان. نرجع للسواك وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى الوقت المريض ده نقول له لا، عليك بقى بالسواك قبل وبعد الصلاة وقبل وبعد الاكل. اهتم بالفم جدا، لان الالتهابات بتحدث احيانا من تراكم الطعام. اخر حاجة بنقولها، بنقول لاخواننا الدكاترة ما تتعجلوش وتدوا كهرباء. الابحاث بتثبت، يعني الابحاث دي مش جديدة، الابحاث قديمة في الثمانينات بتقول اللي بتعالجوا بالكهرباء ما فيش فايدة منها، بل بالعكس قد تأتي بنتائج ضارة ضارة، وهقول ضارة دي ان ممكن يحصل فيه يعني تنبيه زيادة في الجنب فيحصل فيه تقلص في العضلة، فالانسان بدل ما بيعمل العلاج الطبيعي عشان يرجع الوجه الوضع الطبيعي، لا بالعكس يرجع الوضع شكله ايضا فيه عوج في الفم. بنقول العلاج بالكهرباء في هذه المرحلة بيبقى غير مجدي او احيانا يجيب ضرر. نمرة اتنين، وده الشيء الطيب جدا، الاهتمام بتدليك الوجه. التدليك بيكون من اسفل لاعلى. الامر الاخر بنقول عمل تمرينات بسيطة امام مرآة. انا بطلب من المريض انه يجيب مراية ويبص، يحاول يحرك حركات العين اللي هو رفع الحاجب وغلق العين والفم للجنب مع عزل الجنب السليم. يعني كان قديما، وده الكلام الخطأ اللي بنحذر منه، محدش نقول له اعمل ايدك كده ويلا شد عضلات وشك اليمين والشمال. اليمين والشمال يبقى اليمين اللي هو السليم مثلا يزداد قوة، فبرضه يزداد الفارق ما بين اليمين والشمال، يبقى دي ملغية. كنا احيانا نسمع من بعض الاساتذة زي يقولوا عايزك تجيب لبانة كبيرة وتقعد تمضغها، اللي هو العلكة باللغة اهل الشام، او اللي هو اللبان بلغة اهلنا. فبنقول لكم ما تستخدموش اللبانة ايضا. هنا العصب بنقول ده عصب مميز جدا، هذا العصب علاجه بيستمر فترة قد تصل الى 3 سنين واكتر، ودي معلومة بنبلغها لكل الدكاترة والقائمين على المجال الصحي، خاصة اخواننا اطباء الاعصاب اللي ممكن المريض يروح له يقول له اعمل 12 جلسة بس، ولو ما تحسنتش خلاص يبقى انت كده ايه، اوقف العلاج الطبيعي وهتفضل كده. نقول له لا، هذا الكلام بيخالف الابحاث العلمية الحديثة. الابحاث العلمية تقول ان عصب السابع من الاعصاب التي تتحسن بعد 3 سنين. نقول ان شلل الوجه يمكن علاجه بسهولة جدا لو مشينا في طريقين متوازيين. الطريق الاول العلاج العضوي، ان انا احافظ على العصب واني اعالجه بالطريقة السهلة اللي ما فيهاش عنف، ان اشغل الجانبين. الطريقة التانية وهي الطريقة النفسية، البيت كله محتاج يشارك المريض، محتاجين يديله دعم، دعم نفسي ومعنوي. يعني انا بجد يعني بتأسى كثيرا والله اما بجد مريض او مريضة في بيت عندما يصاب، نجد ان الاسرة بتتعامل معاه بقسوة وكأن المرض هو سبب فيه. اتأذى كثيرا والله، اوصيكم يعني ان انتوا تحرصوا على هذا. المدرسات في المدارس يحرصوا طفل، لو وجدنا طفل اصيب بكده نمنع الاطفال ان هم يؤذوه معنويا ونفسيا. ان احيانا بتكون كلمات الانسان يقولها دون ان يلقي لها بالا والعياذ بالله بتأذي كتير، بس يهوي بها في النار 70 خريفا. نقول ايضا محتاجين دعم، دعم من الأسرة لتقبل الموضوع عشان نرفع الروح المعنوية عند المريض. اللي مشينا في الاتجاهين مع بعض، العناية بالعين مهم جدا. أحيانا طبيب العينين بنضطر نقول له اعمل لنا غرزة صغيرة هنا في العين علشان المريض يقدر يقفل عينه. أحيانا بنحط وزن بيكون فوق الحاجب بيبقى لونه فضي، وزن تقل بيتلزق علشان ياخد الجفن وينزل، عشان نعرف قد ايه نعمة عظيمة عندنا كلنا تستحق ان احنا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، هي نعمة العصب السابع، عصب الوجه، عصب المرآة. انا بسميه المرآة لسبب ان من خلال هذا العصب نستطيع ان احنا نتحاور ونتكاشف ونتواصل، نتواصل عبر مشاعرنا واحاسيسنا ان احنا نشوف بعض ونحس مشاكل بعض. هذه المشاعر والاحاسيس من خلال الوجه لانه المرآة. احرصوا على الحفاظ على هذا الوجه بما يرضي الله عز وجل. وبنقول حاجة أخيرة للناس اللي بتتوضى بماء بارد بعد الوضوء، هنا بقى يستحب ان انت تجفف الوجه عشان مش عايزين مية تيجي ويجي طيار هوا. يعني في نهاية هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يرحم كل مبتلى، اللهم أمين. وفيه الختام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.